النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغتسل الإنسان وهو محتلم في الماء الدائم، كذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل يده وهو بعدما قام من النوم لأنه لا يدري أين باتت يده. هذه كلها يدل على أن التلويث أو تسبب لتلوث وتلويث الماء ممنوع من الإنسان بأي طريق كان، فإما أن يبول رأسا مباشرة بدون فاصل وحاصل، أو يكون يبول في إناء ثم يصب، كله واحد. فلذلك خطأ يكون في تطبيق الظاهر، وإلا الأصل فيها استوى على العرش يجب أن تؤمن على ظاهره، يد الله مغلوب لأنهم قالوا غلة أيديهم بل يداه مبسوطتان، فلا بد أن نحمله على ظاهره، فإذا أولناه فقد أخطأنا. كذلك الصحابة رضوان الله عليهم في مواضع كثيرة كانوا يختلفون في فهم الظاهر، ولم يعنفهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلمهم الذي أخذ الظاهر والذي فهم بظواهر أخرى. فهنا النساء أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فهمنا الظاهر، فكنا يقسنا الأيدي ويزرعنا أيهن أطول يدا، فكان السودة أطولهن يدا، فعلمنا بعد هذا مثل أما بعد مقطوع عن الإضافة، وهو مفهوم أنه بعد ذلك لما وقعت الواقعة بالفعل ماتت إحدى نساء النبي صلى الله عليه وسلم غير زينب غير سودة، فعرفنا فيما بعد أنما كانت طول يدها الصدقة، يعني الصدقة هو المقصود بطول اليد، وليس المقصود منه طول اليد بالزرع والقياس، إنما طول اليد أي لا يغل الإنسان يده بل يبسط يده وينفق في سبيل الله. وكانت أسرعنا لحوقا به، أي تلك التي لحقت كانت تنفق في سبيل الله، وكانت أسرعنا لحوقا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تحب الصدقة. فمن هي التي كانت أسرع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لحوقا به، ومن هي التي كانت تحب الصدقة وعني أو عناها النبي صلى الله عليه وسلم؟ هي زينب، كما جاء في الروايات الكثيرة بأنها كانت صناعة اليد، فكانت تصنع بيدها وتنفق في سبيل الله تبارك وتعالى. أولا فهموا أسرعنا أطولهن يدا، فكانت سودة طويلة اليد بالمقياس والزرع، لكن فيما بعد فهمنا أن المقصود من قول النبي صلى الله عليه وسلم من طول يد المرأة هي أن تكون منفقة وطائلة يدها للإنفاق في سبيل الله. هنا ابن حجر رحمه الله تعرض أن البخاري رحمه الله لم يذكر تلك الزوجة زوج النبي صلى الله عليه وسلم من التي كانت تنفق، وهي زينب كما جاء في الرواية الأخرى. وفهم بعضهم أن الإمام البخاري رحمه الله قد أورد هذا الحديث ما أن بعض الرواة قد وهل ووهم في ذكر سودة، والصواب أن في موضع سودة كان ينبغي أن تكون زينب، فكانت زينب أطولهن أيضا، فعلمنا بعد أنها كانت طول يده الصدقة. في الحقيقة هكذا كأنهم أدانوا البخاري رحمه الله، لكن الصحيح السياق نفسه يدل من قول عائشة رضي الله عنها أن لما كنا يقسن ويذرعن أيديهن فكانت السودة في الظاهر طويلة اليد، لكن بعدما ماتت المرأة التي عناها النبي صلى الله عليه وسلم فعلمنا أن المقصود من طول اليد ليس هو القياس والزرع، إنما هو النفقة والإنفاق في سبيل الله. فكانت امرأة أخرى، فهمنا فيما بعد أنها كانت غير سودة، السياق يدل على هذا المعنى، وهو الذي جاءت عليه روايات كثيرة أن زينب رضي الله عنها كانت هي الصناعة، وهي التي كانت تنفق في سبيل الله، وهي التي ماتت بعد النبي صلى الله عليه وسلم بقليل في عهد عمر رضي الله عنه، من أول من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ما هي فائدة؟ يعني ما فائدة سؤالها أينا أسرع بك لحوقا؟ هي في الحقيقة هذه الفائدة قد تكون تعرفون أن الصحابة عامة بعد فقد النبي صلى الله عليه وسلم في الحقيقة ضجر الحياة ومل الدنيا. بلال رضي الله عنه ما طاب له المقام، وهذا قد ثبت عنه، حتى استأذن أبا بكر رضي الله عنه يذهب إلى الشام، ورجع من هناك في بعض الأيام إلى آخره. أنس رضي الله عنه يقول كما في صحيح البخاري أنه لقد أضاءت المدينة يوما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وأظلمت المدينة يوم مات النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحابة عامة في الحقيقة كأنه ضاقوا حياة وذرعا به بعد فقد النبي صلى الله عليه وسلم. فما بال أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللواتي كنا يستذللن بظل النبي صلى الله عليه وسلم وببركته صلى الله عليه وسلم، فكأن الحياة كانت عليهن ثقيلة. فكلما تكون أسرع لحوقا بالنبي صلى الله عليه وسلم لها سعادتها، يعني لا تطول الحياة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعلك تطول بك الحياة فتنظر الفتن وكذا، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليك من آخره. فلعل هذه الأسباب كلها. والمرأة في الحقيقة عامة حتى في هذه الأيام، أنا سمعت عجوزا وعجوزة وكلاهما عجوز، يعني الأفصح أن تكون عجوز للرجل وللرجل، فسمعت كل واحد يعني يتسابق في الدعاء اللهم لا تمتني بعده، اللهم أمتني قبل زوجي، وهذا يقول له اللهم أمتني قبل زوجي. هذا شأن الزواج، الزوجين في الحقيقة مهما كانوا في راحة من خدمة الأبناء وغيرهم، لكن كلما تقادم أحد الإنسان أو إنسانين زوجا وزوجة في الحقيقة تنعقد عقدة المحبة أقوى وأشد، وفي خاصة في الشيخوخة يكون الخالة لاما ودما وكل شيء. ففراق أحدهما بعد الآخر أو وقاء أحدهما بعد الآخر، الحياة تكون عبئا ثقيلا في الأخير. هذا المعنى لا يعزب عن بالنا في هذا السؤال. نعم. وهنا ذكر يعني هذا القول فيه أقوال الآخرين، فالذين أهم قالوا إن الإمام البخاري كيف أدخل هذا الحديث وقد وهم فيه الراوي بذكر سودة وصابا تذكر زينب. لكن السؤال في الحقيقة هذا السؤال لا يرد الإمام البخاري، لأن السياق نفسه يقول فأخذوا قصبة يدرعونها فكانت سودة أطولهن يدا قياسا في الظاهر. فعلمنا بعد، ما معنى بعد إذا لم يكن يعني إذا لم تكن غير سودة؟ فعلمنا بعد فيما بعد لما جاء موت زينب، فعلمنا أن المقصود من قول النبي صلى الله عليه وسلم بطول اليد هو الإنفاق في سبيل الله. نعم. الحديث الباب الذي بعده إيش هو؟
وقع في التاريخ الصغير البخاري
في نفس. اقرأ لنا فين هو؟
وقعت أسرعنا.
ووقع يقول هنا في الحقيقة قال ابن بطال هذا الحديث سقط منه قبله وبعده.
لا قبله.
قبله كانت أسرعنا، كانت أسرعنا لحوقا به. كذا وقع في الصحيح بغير تعيين، ووقع في التاريخ الصغير للمصنف عن موسى بن إسماعيل بهذا الإسناد فكانت سودة أسرعنا إلى آخره. وكذا أخرجه البيهقي في الدلائل وابن حبان في صحيح من طريق العباس الدوري عن موسى، وكذا في رواية عفان عند أحمد وابن سعد. قال ابن سعد قال لنا محمد ابن عمر، يعني محمد ابن عمر ابن واقد الواقدي، هذا الحديث وهل أو أهل أو وهل في سودة، أي في ذكر سودة وهم، وإنما هو في زينب بنت جهش، فهي أول نسائه به لحوقا، وتوفيت في خلافة عمر، وبقيت سودة إلى أن توفيت في خلافة معاوية في شوال سنة 54. قال ابن بطال هذا الحديث سقط منه ذكر زينب لاتفاق أهل السير على أن زينب أول من مات من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن الصواب وكانت زينب أسرعنا لحوقا به. ولكن ابن حجر يقول ولكن يعكر على هذا التأويل تلك الروايات المتقدمة المصرح فيها بأن الضمير لسودة، وقرأت بخط الحافظ أبي علي الصدفي ظاهر في هذا اللفظ أن سودة كانت أسرع الناس لحوقا أو أسرع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لحوقا، وهو خلاف المعروف عند أهل العلم أن زينب أول من مات من الأزواج. ثم نقله عن مالك من روايته عن الوافدي قال ويقويه رواية عائشة بنت طلحة. وقال ابن الجوزي يعني كأنه يقول الذين قالوا إن سودة كانت أو الروايات التي جاءت فيها أن سودة كانت أسرع الناس لحوقا بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا وهم. قال ابن الجوزي هذا الحديث غلط من بعض الرواة، والعجب من البخاري كيف لم ينبه عليه ولا أصحاب التعاليق ولا علم بفساد ذلك الخطابي، فإنه فسره وقال لحوق سودة به من أعلام النبوة وكل ذلك وهم، وإنما هي زينب فإنها كانت أطولهن يدا بالعطاء، كما رواه مسلم من طريق عائشة بنت طلحة عن عائشة بلفظ كانت أطولنا يدا زينب لأنها كانت تعمل وتتصدق. وتلقى مغلطاي كلام ابن الجوزي فجزم به ولم ينسبه له، وقد جمع بعضهم بين الروايتين. فقال الثيبي يمكن أن يقال فيما رواه البخاري المراد الحاضرات من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم دون زينب، يعني المغلطاي يريد أن يجمع بين الروايتين الرواية التي جاء فيها أن سودة كانت أول نساء النبي صلى الله عليه وسلم لحوقا به، فالمقصود من الرواية التي جاء فيها أن سودة كانت أول الناس أو أول نساء النبي صلى الله عليه وسلم لحوقا به يعني من الحاضرات التي سألنا ووجبنا بهذا السؤال، وزينب لم تكن موجودة في هذا المجلس، هكذا يريد مغلطاي. فيقول لكن يعكر على هذا أن في رواية يحيى بن حماد عند ابن حبان أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعن عنده لم تغادر منهن واحدة في هذا السؤال، يعني كانت جميع نساء النبي صلى الله عليه وسلم بما فيهن سودة وزينب كانت حاضرة في هذا المجلس، فكيف يؤول بأن زينب لم تكن موجودة في هذا المجلس والنبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعنا لحوقا أطولكن يدا، فسودة كانت أطولهن يدا وماتت قبل عائشة وقبل غيرها من نساء النبي صلى الله عليه وسلم سودة وزينب لم تكن موجودة. الرواية هذه تخالفها رواية أخرى أنها زينب أيضا كانت موجودة في هذا المجلس. ثم هو ما ذلك إنما يتأتى على أحد القولين في وفاة سودة، فقد روى البخاري في تاريخه بإسناد صحيح إلى سعيد بن هلال أنه قال ماتت سودة في خلافة عمر، وجزم الذهبي في التاريخ الكبير بأنها ماتت في آخر خلافة عمر. فإذا يتفق القولان في أو يتفق القول في وفاة زينب وفي وفاة سودة أن كلتيهما ماتت في خلافة عمر رضي الله عنه، لكن من هي الأولى من زينب أو سودة؟ من التي ماتت أول؟ وقال ابن سيد الناس إنه المشهور أي ماتت سودة في خلافة عمر، وهذا ما أطلقه الشيخ محي الدين يعني النووي حيث قال أجمع أهل السير على أن زينب أول من مات من أزواجه، وسبقه إلى نقل الاتفاق ابن بطال كما تقدم. ويمكن الجواب بأن النقل مقيد بأهل السير فلا يرد أو لا يرد نقل قوم من خالفهم من أهل النقل مما يدخل في زمرة أهل السير. أما على قول الواقدي فإلى آخره، على كل حال تداول الكلام بأن بعض الروايات جاءت أن سودة كانت أول من ماتت من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. أخيرا يقول ابن يعني نقل أن قال وروى يونس بن بكير في زيادات المغازي والبيهقي في الدلائل بإسناده عنه عن زكريا بن أبي زايدة عن الشعبي التصريح بأن ذلك لزينب، لكن قصر ذكر زينب قصر زكريا في إسناده فلم يكن يذكر مسروقا ولا عائشة، ولفظه قلنا النسوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أينا أسرع بك لحوقا قال أطولكن يدا، فأخذنا يتذارعنا أيتهن أطول يدا، فلما توفيت زينب علمنا أنها كانت أطولهن يدا في الخير والصدقة. ويؤيده أيضا ما روى الحاكم في المناقب من مستدركه من طريق يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه أسرعكن لحوقا بي أطولكن يدا، قالت عائشة فكنا إذا اجتمعنا في بيت إحدانا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم نمد أيدينا في الجدار نتطاول. فلم نزل نفعل ذلك حتى توفيت زينب بنت جحش وكانت امرأة قصيرة ولم تكن أطولنا، فعرفنا حينئذ أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بطول اليد الصدقة، وكانت زينب امرأة صناعة باليد، وكانت تدبغ وتخرز وتتصدق في سبيل الله. قال الحاكم على شرط مسلم انتهى. وهي رواية مفسرة مبينة مرجحة لرواية عائشة بنت طلحة في أمر زينب. قال ابن رشيد: والدليل على أن عائشة لا تعني سودة قولها فيما فعلمنا بعد، إذ أخبرت أن سودة بالطول الحقيقي، ولم تذكر سبب الرجوع عن الحقيقة إلى المجاز إلا الموت، فإذا طلب السامع سبب العدول فلم يجد إلا الإضمار، مع أنه يصلح أن يكون المعنى فعلمنا بعد أن المخبر عنها إنما هي الموصوفة بالصدقة لموتها قبل الباقيات، فينظر السامع ويبحث فلا يجد إلا زينب فيتعين الحمل عليه، وهو من باب إضمار ما لا يصلح غيره، كقوله تعالى: حتى توارت بالحجاب، أي توارت الأفراس. قالت زينب المنير: وجه الجمع أن قولها فعلمنا بعد يشعر إشعارا قويا أنهن حملن طول اليد على ظاهره ثم علمنا بعد ذلك خلافه، وأنه كناية من كثرة الصدقة، والذي علمنه آخرا خلاف ما اعتقدناه أولا، وقد انحصر الثاني في زينب للاتفاق على أنها أولهن موتا فتعين أن تكون هي المرادة، وكذلك بقية الضمائر. فالحاصل على كل حال، الصحيح في هذا الباب، وإن كان جاء في بعض الروايات أن سودة كانت أسرع النساء لحوقا، هذا ذكره البخاري في التاريخ الكبير في التاريخ الصغير، والذي أدخله في التاريخ الكبير من حيث الدخول في باب اختلاف الحديث، فرضنا أن هذه الروايات فكانت سودة أسرعنا لحوقا إذا كان الرواة كلهم ثقات، ما ذلك ما أخرج الشيخان يكون ما أخرج البخاري في صحيح يكون أرجح، ولعله لو تتبعنا لعلنا نجد أن البخاري إنما ذكر هذه الرواية في التاريخ الصغير لبيان علته وخطئه، فبذلك من حيث الأصول أيضا، افرض أن رواية من البخاري في الأدب المفرد في التاريخ الصغير في التاريخ الكبير تخالف روايته التي أدخلها في صحيح، فيكون ما في الصحيح هو الراجح. فالحاصل أن الروايات جاءت وبأن زينب هي التي كانت أول نساء النبي صلى الله عليه وسلم موتا بعد النبي صلى الله عليه وسلم هي المرادة، وإن كنا فهمنا فيما قبله أن المقصود هو الطول الحقيقي لليد، فكانت سودة، تذكرون أن سودة كانت طويلة وكذلك كانت ضخمة كما جاء في الروايات. قال عمر رضي الله عنه: يا سودة انظري كيف تخرجين فإنك لا تخفين علينا. هذه جاءت رواية لأنها كانت معروفة بجسمها ومعروفة بطولها، فكانت هي طويلة اليد حقيقة وذرعا وقياسا، لكن قصد النبي صلى الله عليه وسلم هو انفاق المال. على كل حال، باب صدقة العلانية، يعني ما حكم صدقة العلانية، وقول الله عز وجل: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فاستدل الإمام البخاري رحمه الله في جواز أو لجواز صدقة العلانية وصدقة الإظهار بقوله تعالى: الذين ينفقون أموالهم بالليل سرا والنهار علانية أيضا، فجاز أن ينفق الإنسان سرا وعلانية. لكن المسألة تداولها العلماء أيهما أفضل، الإنفاق سرا أم الإنفاق جهرا، فالمسألة ترجع إلى نفس الإنسان وإلى مصلحة الأمة. فإذا كانت نفس الأمارة ربما عند الإنفاق تظهر بأنها تريد الرياء، فليرغم هذه النفس الأمارة بالسوء ولينفق في السر. أما إذا كانت نفسه نقية نزيهة عن هذه الشائبة ويرى أن الإنفاق جهرا يكون مشجعا للآخرين أيضا وفي مصلحة الأمة، فيكون الإنفاق جهرا هو أو العلانية الأفضل. باب صدقة السر. وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما صنعت يمينه. فهنا حتى لا تعلم شماله ما أنفقت، صنعت يعني ما أنفقت يمينه، في رواية مسلم ما تنفق يمينه. فيكون هذا أيضا من ما إذا كان يخاف منه الرياء فينفق سرا، لا شك أنه يكون أفضل. فالنظر إلى المصلحة، إلى مصلحة نفسه، إن كان نفسه تريد أن تفسد إنفاقه فيسر، وإذا كانت نفسه بعيدة عن الرياء ويكون في إظهار صدقته فائدة ونفعا للأمة ومصلحة لها. وقوله تعالى: إن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، فلا يكون خيرا كما قال العلماء في جميع الحالات، خير في بعض المواضع وفي بعض الأحيان يكون الإظهار هو الأخير. نعم. باب إذا تصدق على غني وهو لا يعلم. الأصل إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، المحتاجين يعني، لكن إذا أنفق على غني والحال أنه لا يعلم أن المنفق عليه غني فما حكمه؟ فتجري المسألة على قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع البهراني أنه قال: أخبرنا شعيب ابن أبي حمزة أنه قال: حدثنا أبو الزناد. أبو الزناد لقب له وليست كنية، لقب في سورة الكنية، واسمه عبد الله بن ذكوان. عن العارج لقب له، وهو وإن كان لقب الذم لكنه يجوز عند التعريف للرواة، وهو عبد الرحمن بن هرمز. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل: لا أتصدقن بصدقة، أتصدقن اليوم بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يدي سارق، فأصبحوا يتحدثون. أصبحوا رجل لا أتصدق، أتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته في أي وقت؟ السياق يدل على أنه خرج في الليل ولم يعرف هل هذا سارق أو غير سارق. فأصبحوا لما أصبح الصباح، لأنه أنفق في الليل، فأصبحوا يتحدثون أنه تصدق على سارق، تصدق على سارق. فقال: الحمد لله، اللهم لك الحمد، يعني على ما حصل وعلى ما قدر، كنت أريد أن أعطي شخصا لا يأكل مالك إلا تقي، فالحمد لله على كل حال. لا أتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يدي زانية، فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على زانية. فقال: اللهم لك الحمد على زانية. لا أتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يدي أو في يدي غني، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على غني. فقال: اللهم لك الحمد. كأنه في جميع هذه المواقف لم يوافق ما كان يريده هو، فقال: اللهم لك الحمد على سارق وعلى زانية وعلى غني. فأتي، فقيل له، أتي في مثل هذا في مواضع كثيرة، جاء فأتاه الملك فأخبره، أو في المنام أخبر، كل هذا. لكنه قال هنا، قال: فأتي فقيل له. في رواية الطبراني في مسند الشاميين عن أحمد بن عبد الوهاب عن أبي اليمان نفسه، هذه الرواية أبي اليمان إلى آخره: فساءه ذلك لما تحدث الناس أنه أنفق على سارق، أنفق على زاني، أنفق على غني، فساءه ذلك. فأتي في منامه فقيل له: أما صدقتك على سارق فلعله أن يستغف عن سرقته. أنت أعطيت السارق، لعله كان يريد أن يسرق لسد خلته، فلعله يستغف عن السرقة. وأما الزانية فلعلها أن تستغف عن زناها. وأما الغني فلعله أن يعتبر فينفق مما آتاه الله. أنت أنفقت عليه وأعطيته، فلعله يتعظ ويأخذ العبرة منك فينفق في سبيل الله. لكن المسألة نازلة على نيتك الحسنة، إنما الأمر بالنيات، لك أجرك، وربما يكون وراءه مصلحة كبيرة أيضا. فهنا إن كان أتي في المنام فما شرعية المنامات؟ هل لها شرعية؟ لا، المنامات في الغالب لا شك أنها من مبشرات النبوة، وإذا كان الإنسان تقي صالح إن شاء الله فمناماته لا تكذب، أو خاصة فيما إذا كان قريبا من القيامة كما جاء في الروايات. لكن هذا المنام وهذه الرؤية أخذت صيغة الشرعية بجريان هذه المسألة على لسان الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، فما أقر صلى الله عليه وسلم إلا أنه مشروع، بمعنى أنه إذا أنفق من غير قصد في غير موضع الإنفاق فهو مثاب على نيته لا يضيع، ولعل الله يجعل في إنفاقه مسألة أخرى أيضا. باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر، فإذا شعر فما حكمه؟ تصدق على ابنه وهو يعرف أني أنفق على ابني، ماذا يكون؟ هل يجوز أو لا يجوز؟ إذا كان الابن ممن ولم يبلغ الحلم فكلهم اتفقوا على أن نفقته ولا أبيه، لا يجوز أن ينفق عليه مال الصدقة. لكن إذا كبر وإذا يعني بلغ الكسب وما ذلك تعطل أو شيء من هذا، فهنا الكلام قالوا يجوز أن ينفق، تنفق الأم على أولادها، ينفق الأب على أولاده من مال الصدقة. لكن بعضهم قالوا لا، إذا كان قد وصى الله عليه فلا يطعم أولاده في صدقة لأنها أوساخ الناس. الأصل فيها أن الصدقة لا يجوز لمن وجبت نفقته على الشخص، الأم والأب لا يجوز إنفاق الصدقة عليهما، لأن نفقة الوالدين مع ساعة الرزق في الولد يجب على الولد، كذلك في أولاده القصر، وكذلك الولد الكبير على قول بعضهم. لكن الولد الكبير إذا بلغ الكسبة ففي هذه الحالة قالوا أنه يجوز أن ينفق الأب من مال الصدقة، هذا إذا كان يعني يعلم أنه غني وأنفق على ابنه وهو لا يشعر، ربما يكون هو معنى الحديث. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن يوسف الفريابي أنه قال حدثنا إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق الصبيعي أنه قال حدثنا أبو الجويرية اسمه نعم حطان بن خفاف، بعضهم يقرأ خفاف وخطأ، حطان بن خفاف بضم الخاء وبتخفيف الفاء الجرمي، حدثنا أبو الجويرية أن معنى بن يزيد رضي الله عنه حدثه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأبي وجدي. سبحان الله، هذا البيت المبارك، الابن والأب والجد كلهم من الصحابة حضروا في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وبايعوا دفعة واحدة، مان ابن يزيد ابن الأخنس ابن حبيب السلمي، فكان مان وأبوه يزيد ابن الأخنس وجده الأخنس ابن حبيب كلهم حضروا وبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخطب علي فأنكحني. خطب الضمير يرجع إلى من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. خطب علي ما معنى علي؟ يعني خطب لي. إذا قال خطب فلان الفلانة بنت الفلاني فمعناه خطب لنفسه، لكن إذا قال خطب فلان على زيد ابنة فلان فيكون أنه خطب على لسانه للآخر، هو هذا المعنى. فخطب علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني خطب لي فأنكحني صلى الله عليه وسلم، وهذا مما يفتخر به. ولذلك أما بنعمة ربك فحدث، فتحدثا بنعمته عرف نفسه أنه حصلت له هذه الفضائل من ذات النبي صلى الله عليه وسلم، خطب علي فأنكحني صلى الله عليه وسلم وخاصمت إليه أيضا. كل هذا يدل على هذا من أثبت ما يكون لصحبته، ما هو كذا، كل هذه أنه خاصم أيضا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد بلغ سن الخصام. ما هي الخصومة؟ كانت قال وكان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها، يزيد بن الأخنس كان أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد، هذا هي الوكالة، يوكل الإنسان أحدا على أداء زكاته، كما يوكل على أي أمر من الأمور، فوضعها عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها من هذا الرجل يعني، فأتيته بها، أتيت بهذا المال فقال عند أبي أو إلى أبي، فقال والله ما إياك أردت، ما أردت أن أعطيك الصدقة، هذا صدقة للناس الآخرين، فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيحق للابن إذا كان الخصومة أو الحكومة، ولو كان ضد الأب إذا كان على حق في الحقيقة. ومن الأدب لا شك في أنه يتنازل عن رغبة أبيه، لكنه إذا كانت المسألة مسألة ليست مسألة هنا القضية أو يعني ذكر كأنه خاصمته رفعت المسألة هل يجوز لي أو لا يجوز، ليست المسألة للتسجيل بنين على الأبناء في الحقيقة، إنما هو لفهم المسألة، الوالد كأنه يقول ما إياك أردت وأنت ما تستطيع، لكني رفعت المسألة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا يجدون الجواب من كل مسألة وملمة، فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبيه لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معنو، ما دام كان مستحقا فلو لم يرد الأب ووصل إليه فوصل الحق إلى صاحب الحق فجاز له أن يأخذ بحق ويأكله بحق. نعم، لكن إذا لم يكن مستحقا فهنا هو الذي يكون الأجر من جهة واحدة، وليعرف الإنسان أنه لا يجوز له أن يأخذ الصدقة فلا يأخذ صدقة، فالظاهر أن معنا كان مستحقا وجاء